الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال ربنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والكلام والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله، يعني دخل المأدبة ودخل الدار، دخل الجنة، ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني الناس معه نوعان: إما طائع فهم من أهل الجنة، وإما غير طائع. روى الحديث البخاري. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأت سلسلة خطب عنوانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنزداد به علماً وله اتباعاً ومنه قرباً صلوات ربي وسلامه عليه. تتحدث السلسلة عن معنى السنة ومنزلتها وواجباتنا نحوها. عنوان خطبة اليوم: كيف تعامل المسلمون مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أيها الإخوة تعريف السنة ومنزلتها. فالسنة تعريفاً هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات ووصف خلقي وخلقي. السنة هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات ووصف خلقي وخلقي. والسنة منزلة هي المصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم، وقد انعقد الإجماع على وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كفر منكر السنة. هذا ما كان في الخطبة الماضية، وكيف لا يكون ذلك وربنا في القرآن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيش يعني يسلموا تسليما؟ إحنا مرات هيك ننشد نقول: صلوا عليه وسلموا تسليما. شو يعني سلموا تسليما؟ يعني استجيبوا له استجابة مطلقة، مش يعني أنشدوا إنشادا. سلموا تسليما يعني كن مستسلما منقادا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما مطلقا. ثم بعد هذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد للنبي صلى الله عليه وسلم. أما واحد ينشد بس لا يسلم تسليما، أو لا يسلم أبدا، لا تسليما ولا غير تسليما، بيقول لك كمان أنا إلي رأي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وها أنا في خطبة اليوم أيها الإخوة أنقل لكم ثماني صور يسمح بها الوقت تظهر حسن تعامل المسلمين مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم أوامره واجتنابهم نواهيه. بالطبع لما نحن نسمع قصص المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصص تشدنا إلى الأعلى، تشدنا إلى الاتباع والتسليم. وعندما يعيش المرء في وسط بعيد عن الانضباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بنشد نحو الأسفل. عندما يعيش مع أصحاب لا يلتفتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً لا يلتفتون، ممكن بس بشهر المولد، بشهر ربيع بيساوي مولد بيوزعوا ملبس خلاص، بس كل برنامجه خلال العام النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له به، بل الله يستر ما يكون مضاد ومخالف ومواجه لتعاليم الإسلام والمسلمين. الله يستر المسلمة إنه ما تكون هي مخالفة 100% لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في المولد بتوزع علينا سكاكر وملبس. نحن نريد أن نكون منقادين متبعين ملتزمين، ونريد أن نحتفي ونحتفل ومنوزع ملبس وسكاكر، هناك أكثر. هذه صور ثمانية يسمح بها الوقت تظهر حسن تعامل المسلمين مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم أوامره واجتنابهم نواهيه. واحد، الصلاة في النعال. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه. أنتم بتعرفوا يا أخوان نحن الآن منصلي من دون نعال، يعني منضع الأحذية وندخل إلى المسجد لأن المسجد مهيأ بالسجاد. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون سجاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مراراً ما صلى في نعليه في الحذاء، والصحابة يصلون وراءه بالأحذية. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، يعني بقلب الصلاة. قال: فلما رأى ذلك أصحابه خلعوا نعالهم، كلهم بقلب الصلاة، يعني رأى الصف الأول شاف النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلعوا النعال، الثانيات اللي وراهم رأوا من أمامهم كله خلع نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. نحن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليم مطلق، صلى بالنعلين نصلي بالنعلين، خلع النعلين نخلع النعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. بالنسبة إلي أنا خلعت نعلي لأنه جبريل قال لي في يوجد نجاسة بالنعلين والصلاة بالنجاسة ما تجوز، فأنا خلعت النعلين، بس أنتوا نعالكم طاهرة. وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. يمسحه يعني يحك الحذاء بالأرض على التراب، لأنه الحذاء كيف يطهر إذا وقع على أسفله نجاسة؟ بتتابع المشي بالحك على التراب يطهر الحذاء. الشاهد من القصة أيها الإخوة أن الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا التزموا هذا الأمر. هذه صورة. صورة الثانية: تحويل القبلة. ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين مستقبلاً بيت المقدس. تعرفوا القبلة كانت باتجاه بيت المقدس، في صلاة الظهر النبي عم بيصلي مستقبل بيت المقدس، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام. هو بالصلاة أمر بأن يتوجه إلى المسجد الحرام، قال: فاستدار إليه فدار القوم معه. ما قال لهم شيء، خلص. مو النبي صلى الله عليه وسلم التفت على اليمين أو على اليسار، كلنا سنلتفت على اليمين واليسار. المغزى من القصة المروية في طبقات ابن سعد أن نشاهد يا إخوان يا أخوات يا رجال يا كبار يا صغار كيف القوم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة الثالثة: اجلسوا. أخرج ابن الأثير في أسد الغابة بسنده أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم عم يخطب في المسجد، يبدو بأن عبد الله بن رواحة متأخر. في آخر المسجد يوجد أناس واقفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا. قال: فسمعه عبد الله بن رواحة خارج المسجد. عبد الله جاي على الجامع ساعته بالطريق، بس سمع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. قال: فجلس في الطريق بأرضه. قال: حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الناس قالوا له: يا سيدنا شوف عبد الله بن رواحة شو عمل، ما هو المقصود؟ المقصود هذول اللي بآخر الجامع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا أخوان. وإلا كيف يا جماعة يا قوم، كيف انتقل الصحابي من حال إلى حال؟ كيف العرب كانوا لا يذكرون فصاروا خير أمة أخرجت للناس؟ كيف عمر بائع الجمال دلال الجمال بيصير فاروق الدنيا؟ في شيء حدث، في اتباع قوي حدث، في تعلق قلبي شديد حدث، نقلهم من حال إلى حال. الصورة الرابعة: حرمة التختم بالذهب للرجال. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. الذهب ما كان محرم في أول الإسلام على الرجال ولا على أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خاتما من ذهب. صار الصحابة كل واحد بده يجيب خاتم يحط خاتم ذهب يلي ميسور الأغنياء. ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم، شلع خاتم الذهب لأنه لا يجوز في الرجال، أوحي إليه فيه وقال: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. ما قال لهم لسه، بس خلص مو النبي صلى الله عليه وسلم شلع خاتم الذهب خالص. ذلك لأن تحريم الذهب على الرجال لم يكن مشرعا في بداية الإسلام، ثم شرعه الله فنبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبذه المسلمين المسلمون. هلأ شوفوا هالقصة يا أخوان. قال: بعد حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل، كما يروي الحديث مسلم، رجل يبدو مسلم جديد أو ما بلغه الأمر، جاءنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبإيده خاتم ذهب. قال: فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسك له إيده، هو عم بيسلم عليه، شاف خاتم الذهب، سحب له خاتم الذهب هيك وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلصت الجلسة، خلص المجلس، قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، روح قيمه الخاتم، بيعه، اشتري، هدي. قال: لا والله، لا أخذ أبدا شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا أخوان، شيء عجيب، شيء عجيب، يعني ما يتصور. هو محرم إذا قام وراح باعه واشتراه، هذا لمرته يا أخي، محرم، هذا لأخته، هذا لأمه. بس قال لهم: أخي تعالوا لكم، أنا النبي صلى الله عليه وسلم. مسكوا بإيده هيك ورمى، أبدا ما بأخذوا أنا، روحوا خذوا أنتوا. تعلق يا أخوان، يا شباب، يا رجال، والله والله يا شباب، والله يا أيها الإخوة، ما من أحد يتعلق بأوامر الله هذا التعلق، يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التعلق، إلا رفعه الله كما رفع الصحابة، إن صدق كما صدقوا، لأن الله هو الله، ما تغير، ولأن تعاليم الله هي تعاليم الله، ما تغيرت. فالإنسان الذي يسلك هذا الدرب، يسلك الصراط المستقيم، هذه نهايته، نهايته الرفعة في الدنيا والآخرة. فتمسك الرجل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عجيبا، فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حرمة الإفادة من الذهب بالبيع والشراء، لكن أراد حرمة ارتدائه للرجال، لكن الرجل لم يشأ أن يرفع ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة الخامسة: إياك أن تقول بغيره. أخرج البيهقي عن الأوزاعي قال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله. فما دام الحديث صحيح، الحديث مقبول، وما دام فهم الحديث بالنسبة لك صحيحا، ففورا اتبعه. ستة، صورة السادسة: تمسك الإمام الشافعي بالسنة. روى الإمام الشافعي يوما حديثا فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. بس تشوفوني عم بروي لكم حديث صحيح وبقول لكم ما بدي أخذ فيه، معناته الشافعي جن. الله أكبر. وفي مرة ثانية حدث الإمام الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أتأخذ بهذا؟ معقول تأخذ به الحديث؟ فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة ترى علي زنارا، هذا لباس الرهبان، حتى لا أقول به؟ شلون عم تقول لي أنه بتأخذ بهذا وأنه معقول تأخذ بالحديث؟ شو شايفني أنا؟ مالي من المسلمين؟ وسأل رجل الشافعي عن حديث فقال هو صحيح، فقال له الرجل: فما تقول؟ الشافعي عم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو صحيح. أما الرجل قال له: أنت شو رأيك بالموضوع؟ قال: فارتعد الشافعي وانتفض وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً وقلت بغيره. وقال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، يعني بذلك الحديث. صورة قبل الأخيرة السابعة: ضع شطر مالك. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. كعب بن مالك مدين ابن أبي حدرد مصاري، وقال له ب 15-12-2016 بجيب لك ياهم. قام صار 15-12-2016 وما جيب له ياهم. فكعب بيشوف ابن أبي حدرد في المسجد فقال له وين المصاري؟ تقاضاه دينه يعني. قال وارتفعت أصواتهما. ذاك بيقول له أجلني ما معي. هاد بيقول له أخي شو معك ما معك؟ 15-12 الموعد، هات المصاري. يا أخي الله وكيلك، في ما في ضائقة. علت أصواتهما. قال حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مؤخرة المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب، كعب بالمسجد، قلت لبيك يا رسول الله. شوفوا يا إخوان، والله شيء عجيب. يا كعب، قلت لبيك يا رسول الله. فقال شو يعني بالنص؟ خذ النص. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. الله أكبر. تعرفون يلي بيفهموا بالإشارة، يلي بيفهموا بالوما، يلي بيفهموا بتطليعة العين، هدون صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أشر إشارة معك، قال قد فعلت يا رسول الله. قال لابن أبي حدرد قم فقضه. يا إخوان، طاعة عجيبة، لا بدها محاضرات ولا بدها إقناعات ولا بدها مبررات وما بدها الأدلة ولا بدها الحكمة العقلية ولا بدها، يعني إذا بتقنعني بشتغل، إذا ما بتقنعني والله مثل ما بدك. هلأ الإقناع والقناعة والمادة العقلية جزء من العقل، ونحن مطلوب إلينا أن نجتهد لنفهم حكمة الله ونفهم حكمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل البعيدين عن الدين، من أجل الذين لا يؤمنون بالدين، من أجل اللي إيمانهم تعتع. أما المحب، أما المسلم المرتبط بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، أما المسلم اللي له صلة بالله عالية، صلة برسول الله صل الله عليه وسلم عالية، ما بحاجة كل هالموضوعات، ما بده يضيع وقت، الإشارة تكفيه. أما القصة الأخيرة، استوصوا بالأنصار خيرا. روى الإمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار. مصعب ابن الزبير هذا بيكون ابنه للزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام صحابي، ابنه مصعب ليس من الصحابة، كان أمير العراق. في بعض الأنصار طلعوا من المدينة المنورة وراحوا سكنوا بأسقاع الأرض، بالجملة سكنوا بالعراق. عريف الأنصار يعني المسؤول عنهم، مديرهم اللي بيشرف عليهم، تكلم في حق الأمير كلاما. فالأمير مصعب ابن الزبير بلغه، قال فهم به، قال لهم، أراد أن يبطش به. فأتاه أنس بن مالك رضي الله عنه قال، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هلا هذا الرجل أنصاري بس هو أساء، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فألقى مصعب نفسه عن السرير، في سرير للإمارة للملك، فألقى نفسه عن السرير وألزق خده بالبساط بالأرض وقال أمر رسول الله على العين والرأس. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. قال وتركه. خلاص مو النبي قال تجاوزوا عن مسيئهم، حاضر. يا أخوان، هكذا، هذه صور معدودات من صور غير معدودات عن جيل كامل وأجيال تتابعت تتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع سنته، تتمسك بسنته، تحافظ على سنته، تقضي حياتها من أجل أن تحفظ سنته، من أجل أن تبلغ سنته لمن وراءها. فيا أيها الإخوة، لما علم القوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه وحرصوا على تلقي حديثه وسيرته، ثم اجتهدوا في طاعته وامتثال أوامره، لأن الاعتصام بالسنة نجاة، ومن أحب الله اتبع رسوله، وما رغب أحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هلك. وهذه صور مختصرة فيها إجابة على عنوان الخطبة: كيف تعامل المسلمون مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بما ختمت به الخطبة الماضية: إن حب المسلمين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووعيهم بمنزلة سنته الشريفة جعلهم يبذلون الغالي والرخيص ليحافظوا عليها ويلتزموا العمل بها وينشروها ويعلموها أولادهم وأحفادهم وطلابهم. وإن الأمانة، أعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصلت إلينا غضة طرية. أنتم اليوم يا أخوان يا أخوات تقرؤون أحاديث باللفظ قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الصوت، هذا القول، هذه الأحرف، هذه الكلمات نفسها قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. إنما الأعمال بالنيات، العين حق، الحرب خدعة، أتم الركوع والسجود، الحج عرفة، كلها أحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلتكم غضة طرية. وستنبيكم الخطب القادمات كيف وصلت، كيف وصلت. وصلنا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمانة وصلت إلينا غضة طرية، وهي اليوم في أيدينا لنوصلها إلى أولادنا وأحفادنا وتلامذتنا وأجيالنا القادمة في مشرق العالم الإسلامي ومغربه. وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليها أمر أولها. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى ولاته في الأمصار يقول: أصلحوا الناس بالسنة، فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.